بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الحادي عشر في علمه تعالى. بعد أن قسم المصنف رحمه الله صفات الواجب تعالى إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، شرع في بيان صفاته الذاتية، وبدأ بصفة العلم وأنه سبحانه وتعالى عالم. وقبل الدخول في مطالب هذا الفصل، نشير إلى مقدمة تشتمل على أمور. الأمر الأول، إن مما اتفقت عليه كلمة الملل والنحل ممن آمن بوجود الواجب سبحانه وتعالى، اتفقت كلمتهم على كون الواجب عالما. وإن اختلفوا في كيفية علمه تعالى وكيفية تعلقه بالمعلوم ومقدار تعقلنا لعلمه سبحانه وتعالى، لكنهم لم يختلفوا في كونه سبحانه وتعالى عالما، فهذا أمر متفق عليه ولا شك ولا ترديد ولا اختلاف فيه. الأمر الثاني، أيضا مما لا شك فيه، أننا عاجزون عقولنا القاصرة عن إدراك حقيقة هذه الصفة إدراكا حقيقيا، أي إدراك كنه هذه الصفة. وذلك لأن هذه الصفة، بل جميع الصفات الذاتية للواجب سبحانه وتعالى، هي عين الذات، عين الذات كما أثبتنا ذلك في الفصل السابق أو ما قبله، هي عين الذات. وإذا كانت عين الذات ونحن عاجزون عن إدراك كنه الذات، فإذا نحن عاجزون عن إدراك كنه هذه الصفات الذاتية. وإلا لو فرضنا إمكان إدراك كنهها، يعني كنه هذه الصفات الذاتية، لو أمكن إدراك كنهها وهي عين الذات، فلازم ذلك إمكان إدراك كنه الذات، والتالي باطل، لأننا عاجزون عن إدراك كنه الذات، إذ كيف يحيط المحدود المتناهي بالمطلق اللامتناهي؟ فالمقدم مثله، يعني لا يمكن أن ندرك كنه هذه الصفات. ولكن هذا لا يمنع عن البحث عن ذاته سبحانه وتعالى وعن صفاته بقدر ما يوصلنا إليه العقل البشري الذي يستفيد من المفاهيم والمعقولات الثانية التي ينتزعها من الوجودات المحدودة لكي يفهم فهما ما عن الذات والصفات اللا محدودة واللا متناهية للواجب سبحانه وتعالى. وذلك لأننا كما قلنا بالاشتراك المعنوي بين الممكن وبين الواجب سبحانه وتعالى في هذه الصفة. عالم حينما تطلق على زيد وتطلق على الله سبحانه وتعالى فالمفهوم شنو؟ واحد. لكن الاختلاف مصداقي. شلون اختلاف مصداقي؟ أين هذا المصداق المحدود الذي له ماهية المتناهي من ذلك المصداق اللا محدود واللا متناهي؟ إذن هذا لا يعني عجز الذهن البشري عن إدراك شيء عن ذاته سبحانه وتعالى وصفاته، لا، نسعى بقدر ما تستطيعه عقولنا. الأمر الثالث، إن البحث عن علم الواجب سبحانه وتعالى هو بحث مهم جدا، ولهذا نراه متوغلا في القدم، نشأ عند الإنسان منذ نشوء فكره، فمنذ بدايات الفكر الفلسفي شرع البحث عن حقيقة علمه سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن الحكماء والمتكلمين على حد سواء بحثوا هذه المسألة بحوثا معمقة وطرحوا فيها آراء عديدة لا يخلو شيء منها من نفض وإبرام وإشكال ونقص، لكنهم بحثوها وتوقفوا عندها تفصيلا. ولهذا نجد مثلا الشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله في كتاب التعليقات الذي كتبه تلميذه بهمنيار مما استحصله من دروس الشيخ الرئيس ابن سينا، نجد أن ثلث الكتاب تقريبا قد خصص للبحث عن كونه تعالى عالما. ثلث الكتاب مرجعه علما إلى البحث عن علم الواجب سبحانه وتعالى، إما بشكل مباشر وإما بالواسطة، يعني ما يرجع إلى علم الواجب من مقدمات وآثار. وهكذا في كتابه الشفاء في إلهيات الشفاء أيضا تكلم الشيخ الرئيس عن علم الواجب سبحانه وتعالى بنحو تفصيلي. وهكذا فعل المحقق الطوسي رحمه الله، نصير الدين الطوسي أيضا تعرض إلى هذه الصفة بشيء من التوقف والتفصيل وذكر الآراء والأدلة. أما صدر المتألهين رحمه الله فتكلم عن هذه الصفة بالخصوص بما وصل إلى 157 صفحة في كتابه الأسفار. في كتاب الأسفار تكلم عن علم الواجب سبحانه وتعالى في 157 صفحة، وإنصافا إنما كتبه صدر المتألهين هو أرقى وأفضل ما وصل إليه العقل البشري في هذا المجال، خصوصا أنه بحث المسألة بناء على مباني الحكمة المتعالية من أصالة الوجود وغيرها، فبحث المسألة بحثا أعجز من جاء شنو بعده، يعني من يريد أن يدرك تفاصيل هذه المسألة سيكتفي بما ذكره صدر المتألهين في الأسفار، لأنه لم يترك شاردة ولا واردة إلا وطرقها في هذه المسألة. نعم، صدر المتألهين رحمه الله أخر البحث عن كونه تعالى عالما عن البحث عن كونه تعالى قادرا. أول مرة تكلم عن من؟ عن القدرة، ثم تكلم عن العلم كما فعل في الشواهد الربوبية وغيره. ونصير الدين الطوسي في التجريد أيضا بدأ بالقدرة، ثم تكلم عن الاختيار، ثم تكلم عن العلم. أما المصنف العلامة رحمه الله في كتاب النهاية فقدم البحث عن صفة العلم على سائر البحث في الصفات الأخرى. أول صفة من الصفات الذاتية يتعرض لها العلامة رحمه الله هي صفة كونه تعالى عالما، لأهمية المسألة جدا. هذا يا أمر الأمر الثالث. الأمر الرابع، إن معنى العلم كما تقدم سابقا هو بديهي يحتاج إلى بيان. العلم مفهوم بديهي كمفهوم الوجود لا يحتاج إلى تعريف وبيان، ولهذا قلنا سابقا إن كل ما ذكر من تعريفات للعلم كقولهم إن العلم حضور أمر مجرد لأمر مجرد، هذه مجرد تنبيهات أو توضيحات أو تعريفات لغوية، وإلا معنى العلم معنى بديهي لا يحتاج إلى تعريف بالحد ولا الرسم. نعم، بعض تفاصيله تحتاج إلى شنو؟ إلى بحث. ولهذا نجد الحكماء لم يتعرضوا إلى حقيقة العلم ومعنى العلم، وإنما تعرضوا إلى مطالب أخرى، وهي شنو؟ تقسيمه إلى علم حصولي وإلى علم حضوري. وهكذا اختلفوا في كونه من سنخ الماهيات أو من سنخ الوجود، فذهب المشهور ما قبل صدر المتألهين رحمه الله إلى كون العلم من الكيف النفساني، إذن هو من سنخ الماهيات وتجري عليه أحكام الماهيات، بينما صدر المتألهين رحمه الله يرى أن العلم من سنخ الوجود وليس من سنخ الماهية. لكن أصل معنى العلم واضح لا لبس فيه. إذا اتضحت هذه المقدمة بأمورها الأربعة نأتي إلى محل كلامنا فنقول تعرض المصنف رحمه الله في هذا الفصل إلى إثبات خمسة أمور. الأمر الأول علمه سبحانه وتعالى بذاته في مرتبة ذاته الذي هو عين ذاته، ونقول في هذا الأمر لا شك ولا شبهة في أنه تعالى عالم بذاته في مقام ذاته، وهذا العلم اللي هو عين ذاته. ويكتفي المصنف رحمه الله بذكر برهان واحد على ذلك، وهذا البرهان مرجعه إلى قياسين قوليين. القياس الأول يتكون طبعا من مقدمتين. المقدمة الأولى: الواجب سبحانه وتعالى منزه عن القوة والفعل، هذه صغرى. الكبرى: وكل ما كان منزها عن القوة والفعل فهو مجرد، يعني إذا كان مادي فهو شو؟ ما منزه عن القوة والفعل. وكل ما هو منزه عن القوة المادة والقوة فهو شنو؟ مجرد. إذا عبرت قوة وفعل يعني مادة، زين مادة وصورة. زين نتيجة هذا القياس إيش راح يصير؟ الواجب سبحانه وتعالى مجرد. هذه النتيجة نجعلها صغرى للقياس الثاني. شو نقول؟ الواجب تعالى مجرد. زين نضم لها كبرى تقدمت في المرحلة 11: وكل مجرد فهو عالم بذاته في مقام ذاته. النتيجة: فالواجب سبحانه وتعالى عالم بذاته في مقام ذاته. طبعا والكبرى تقدم دليله سابقا، قلنا إن كل مجرد فهو عاقل لذاته، إذا تذكرون قلنا فهو عاقل وعقل ومعقول، علم وعالم ومعلوم، وأقمنا الدليل على ذلك في محله، فهذه نأخذها كأصول موضوعية ثابتة في محلها. إذن ثبت بالنتيجة أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته في مقام ذاته. قال الفصل 11 في علمه تعالى: قلنا نتعرض فيه لإثبات خمسة أمور. الأمر الأول أنه تعالى عالم بذاته في مقام ذاته، قد تحقق فيما تقدم في المرحلة 11 في الفصل الأول والفصل 11 أن لكل مجرد علما بذاته، أي صغرى لو كبرى؟ كبرى يا قياس الأول لو الثاني؟ أي كبرى القياس الثاني. بالقياس الثاني ايش قلنا؟ الواجب تعالى مجرد وكل مجرد عالم بذاته، فهذه كبرى القياس الثاني. زين ما هو الدليل عليها؟ قلت تقدم، لكن يعيد إجمالا، يقول لحضور ذاته المجردة عن المادة. لذاته الضمائر من ترجع للمجرد، لحضور ذات المجرد اللي هي مجردة عن المادة لذاته، وإذا كانت حاضرة لذاته، وليس العلم إلا حضور شيء لشيء أو حضور مجرد لمجرد، فهو عالم بذاته. والواجب تعالى منزه عن المادة والقوة. الواجب سبحانه وتعالى منزه عن المادة والقوة، هاي كبرى صغرى، هاي صغرى القياس الأول، هاي صغرى القياس الأول. فذاته معلومة لذاته، هاي نتيجة القياس الثاني. شوف كم مقدمة مطوية. فإذا أريد الرتبة نرجع نفس العبارة، والواجب تعالى منزه عن المادة والقوة، ضيف لها الكبرى، وكل منزه عن المادة والقوة فهو مجرد. فالواجب تعالى مجرد، وكل مجرد عالم بذاته. فالواجب تعالى عالم بذاته، فذاته معلومة لذاته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، هل الواجب سبحانه وتعالى عالم بغيره من الموجودات الإمكانية قبل وجودها أو ليس عالما بها قبل وجودها؟ إذن الأمر الثاني قاعد نبحث عن يا علم، عن الموجودات ما قبل وجودها لو ما بعد وجودها، قبل وجودها يعني في مرتبتها لو في مرتبة الواجب، إذا في مرتبتها يعني ما بعد وجودها، وهذا ما سيأتي في الأمر الثالث. أما الآن لا، نتكلم عن العلم بها قبل وجودها، وهو ما يعبر عنه علم الواجب سبحانه وتعالى بمخلوقاته في مقام ذاته. في مقام ذاته يعني ما قبل إيجادها، وهو ما يسمى العلم ما قبل الإيجاد. هل الله سبحانه وتعالى عالم بها قبل الإيجاد أو لا؟ الجواب نعم، الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء وكل موجود ما قبل وجوده. والدليل على ذلك هو إن الواجب كما تقدم سابقا في الفصول السابقة هو بسيط الحقيقة وصرف الوجود وواحد بالوحدة الحقة الحقيقية. زين، وإذا كان بسيط الحقيقة فنطبق القاعدة التي تقول بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، فالواجب سبحانه وتعالى هو كل الأشياء وليس بشيء منها. شلون يعني كل الأشياء وشلون ليس بشيء منها؟ الجواب، مرادنا من كونه كل الأشياء أي هو واجد لكل وجود أو كمال وجودي لا يسلب عنه لا وجود ولا كمال وجودي. فهو واجد لكمالات الموجودات لا يشذ عنه شيء. فجميع موجوداته حاضرة عنده في مقام ذاته بكمالاتها لا بحدودها الوجودية، لأن حدودها الوجودية شنو؟ عدمية، والواجب منزه سبحانه وتعالى عن ذلك، ليس مركبا بأي نحو من أنحاء التركيب، وليس مركبا من الوجود والعدم، بينما كل محدود فهو مركب من وجود وعدم. فالله سبحانه وتعالى واجد لجميع الكمالات، وهذا ماذا يستدعي؟ يستدعي علمه بجميع الموجودات قبل وجودها. هذا هو الأمر الثاني. بعدنا ما كمل، طبعا ليس بشيء يعني لا بحدودها، شرحنا ليس بشيء منها يعني لا بحدودها، كل الأشياء بكمالاتها، ليس بشيء منها يعني لا بحدودها. أكو فقرة بقت في الاستدلال، كن نكملها. ثبتنا لحد الآن الواجب بسيط الحقيقة، وبسيط الحقيقة كل الأشياء، فالواجب سبحانه وتعالى كل الأشياء في ذاته، هو كل الأشياء. زين، نضيف لها ما تقدم في الأمر الأول، إذا كان الواجب في مقام ذاته كل الأشياء وهو يعلم بذاته في مقام ذاته، إذن النتيجة شنو؟ إذن فهو يعلم بالأشياء كلها، كأنه سوينا قياسين مو قياس واحد. القياس الأول شنو؟ الواجب بسيط الحقيقة، هاي صغرى، وبسيط حقيقة كل الأشياء كبرى. النتيجة الواجب سبحانه وتعالى كل الأشياء. إذا كان كل الأشياء نخليه قياس ثاني، إذا كان الواجب كل الأشياء في ذاته، الواجب كل الأشياء في ذاته وهو عالم بذاته في مقام ذاته، فهو عالم بجميع الأشياء كلها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما هو نوع علمه سبحانه وتعالى بجميع الأشياء ما قبل إيجادها، ما قبل الإيجاد، ما هو نوع هذا العلم؟ الجواب، قالوا هذا علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي. وقد شرحنا سابقا المراد من العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، وقلنا إن المراد من العلم الإجمالي هنا ليس هو العلم الإجمالي الأصولي الذي هو بمعنى الإبهام والغموض، لأن العلم الإجمالي في الأصول مردد بين جهة وضوح وهو العلم بمقدار الجامع، وجهة غموض وتردد وهو بلحاظ الأطراف، وكلما زاد عدد الأطراف زاد العلم الإجمالي الأصولي غموضا وضعفا. ولهذا قلنا في الأصول بأن العلم الإجمالي أضعف من العلم التفصيلي، بينما في محل كلامنا العلم الإجمالي هو الوضوح كله لا إبهام فيه، وإلا لو كان المراد من الإجمال هنا هو الإبهام فكيف يجتمع مع الكشف التفصيلي؟ علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، لا لا، هذا العلم الإجمالي لا يراد منه الإبهام، وإنما يراد الإجمال بمعنى البساطة، أي هو علم بسيط غير مركب. ولهذا سيكون هذا العلم الإجمالي هنا أقوى وأشرف من العلم التفصيلي. ومثلنا له ما لو قدمت لك مجموعة أسئلة فنظرت إليها نظرة عامة، أنت قارئ زين، فاهم زين، مجتهد، عندك ملكة قوية، فرأسا شنو؟ شو تقول؟ أنا قادر على الإجابة عنها، شنو؟ الأجوبة كلها عندي، لكن هذا الجواب جواب عام مو تفصيلي. متى يحصل التفصيل؟ إذا بدأت بالجواب عن الأسئلة سؤالا سؤالا، فما قبل الشروع بالتفصيل أنت عالم بالأجوبة، لكن علمك بالأجوبة علم شنو؟ إجمالي. يعني شنو علم إجمالي؟ يعني علم بسيط ليس مركبا. وحينما تشرع بالجواب سؤالا سؤالا يكون كشفا تفصيليا. ولهذا قالوا إن العلم الإجمالي هنا هو المنبع الذي تنبع عنه جميع العلوم التفصيلية، فراح يصير أسبق رتبة من العلوم التفصيلية، أعلى درجة، هو المنبع، هو العلة، هو المنشأ للعلوم التفصيلية، كملكة الاجتهاد عند المجتهد التي هي المنبع لاستنباط الأحكام الشرعية التفصيلية. فقبل الاستنباط لديه هذه الملكة، لكن حينما يبدأ بعملية الاستنباط الفعلي تحصل لديه علوم تفصيلية. وهذه العلوم التفصيلية ما هو منشأها؟ منشأها تلك الملكة، ملكة الاجتهاد. هنا كذلك العلم الإجمالي هو المنشأ الذي منه تستنتج العلوم التفصيلية، فعلمه تعالى علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، أي أن هذه الموجودات حاضرة عنده، يعلمها علما بسيطا غير مركب. هذا الأمر الثالث. خلينا نقرأ الثاني والثالث. قال الأمر الثاني، الأمر الثاني شريد نثبت به، نثبت علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل إيجادها. وقد تقدم أيضا في الفصل الرابع من المرحلة الرابعة وفي الفصل الرابع من المرحلة 12 أن ذاته المتعالية حقيقة الوجود الصرف البسيط الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية، كما شرحنا المراد من ذلك، الذي لا يداخله نقص ولا عدم، يعني ليس مركبا من أي نوع من أنواع التركيب، حتى التركب من الوجود والعدم، فلا كمال وجوديا في تفاصيل الخلقة بنظامها الوجودي، يعني ما من كمال في عالم الممكنات مفروض أصلا موجود أو ليس موجودا إلا وهي، يعني ذاته المتعالية، واجدة لهذا الكمال الوجودي بنحو أعلى وأشرف. غير متميز بعضها يعني بعض هذه الكمالات الوجودية من بعض، يعني يستلزم التركيب أو لا يستلزم؟ لا يستلزم التركيب. غير متميز يعني شنو غير متميز؟ يعني لا بحدودها. الموجودات حاضرة عنده سبحانه وتعالى بكمالاتها لا بحدودها، وإلا لو حضرت بحدودها وكانت متميزة بعضها عن بعض للزم تركبه سبحانه وتعالى من الوجود والعدم. غير متميز بعضها من بعض، لماذا؟ لمكان الصرافة والبساطة الذي يتنافى مع أي نوع من أنواع التركيب. إذن النتيجة فما سواه من شيء فهو معلوم له تعالى في مرتبة ذاته المتعالية. طبعا هنا أكو فقرة مفقودة، ليش شنو؟ قلنا بسيط الحقيقة كل الأشياء، زين إذا كان كل الأشياء في ذاته وهو عالم بذاته في مقام ذاته كما أثبتنا في الأمر الأول، إذن هو عالم بالأشياء في مقام ذاته، وإذا كان عالما بالأشياء في مقام ذاته يعني عالم بالأشياء قبل إيجادها. فهذا الأمر الثاني ناظر إلى علمه تعالى بالأشياء ما قبل الإيجاد لا ما بعد الإيجاد. قيدها أنت. المطلب الثالث أو الأمر الثالث، علمه تعالى بالأشياء ما قبل الإيجاد من أي نوع من العلوم؟ قلنا هو علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي. علمه قال فهو فما سواه من شيء فهو معلوم له تعالى في مرتبة ذاته المتعالية. من نوع من العلم؟ علما تفصيليا في عين الإجمال وإجماليا في عين التفصيل، اللي عبرنا عنه العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. ومرادنا من الإجمال هنا ليس الإبهام، وإنما مرادنا البساطة وعدم التركب. الأمر الرابع، علمه تعالى بالمخلوقات في مقام المخلوقات. يعني شنو؟ يعني علمه سبحانه وتعالى بالأشياء ما بعد الإيجاد لا ما قبل الإيجاد. وهذا دليله واضح، هذا دليله واضح. ما هو الدليل؟ وهو إن كل ما في عالم الإمكان هو معلول له سبحانه وتعالى، إما بلا واسطة كما آمنت بذلك مدرسة الحكمة المتعالية، وإما بواسطة أو وسائط كما آمنت بذلك المدرسة المشائية، ولكنه بالنتيجة عالم الإمكان ينتهي إلى ذات الواجب سبحانه وتعالى. وكل علة لا بد أن تكون واجدة لكمالات المعلول بنحو أعلى وأشرف، لأن فاقد الشيء لا يعطي، فما دام هذا معلولا وهذه علة فجميع الكمالات الموجودة للمعلول لا بد أن تكون موجودة في العلة. ولهذا قلنا بأن عالم الإمكان لا وجود له مستقل في قبال ذاته سبحانه وتعالى، بل هو عالم، هو عين التعلق والربط، فوجوده وجود رابط. زين، وإذا كان كذلك فهو موجود عنده سبحانه وتعالى، فهو يعلم به ما بعد الإيجاد. قال طبعا، وهذا العلم فرقه عن العلم ما قبل الإيجاد أن هذا العلم علم متغير، لأنه علم بالفعل ما بعد وجود الفعل، ولهذا شنو راح يكون زائد ومتغير، بخلاف العلم ما قبل الإيجاد. بل هو من حين، من أول وجوده، من أول وجوده ما كان موجود هو حتى سمي رابط. شنو موجود على هو ما موجود، شنو موجود على نحو الإجمال؟ العلم موجود لا المعلوم، الذي بحثناه في الأمر الثاني العلم الإجمالي ما قبل وجود المعلوم، أما هنا العلم ما بعد وجود المعلوم، مو أن المعلوم موجود سابقا لا. وقد تقدم أيضا أن ما سواه من الموجودات معاليل له منتهية إليه بلا واسطة على مبنى الحكمة المتعالية، أو بواسطة واحدة أو وسائط، بواسطة واحدة وهو الصادر الأول، أو وسائط يعني العقول العشرة على مدرسة الحكمة المشيئية. زين، إذا كانت معاليل، معاليل له قائمة الذوات به يعني بالواجب سبحانه وتعالى، قيام الرابط بالمستقل، حاضرة عنده بوجوداتها غير محجوبة عنه، فهي معلومة له في مرتبة وجوداتها، يعني ما قبل الإيجاد، مو في مرتبة الذات، في مرتبة وجوداتها. سؤال الأمر الخامس والأخير، علمه تعالى علم حضوري أم علم حصولي؟ واضح جدا أنه في جميع الأمور التي ذكرناها العلم علم حضوري، أما علمه بذاته في مقام ذاته فواضح علم حضوري لأنه حاضر لذاته بذاته، أما علمه بالأشياء قبل وجودها فقلنا هي حاضرة عنده بكمالاتها، فعلمه بها حضوري أيضا. زين، أما علمه بالأشياء بعد وجودها فقلنا وجودات رابطة هي عين التعلق والرب، فهي حاضرة لديه بوجوداتها، فأيضا هي معلومة له علما حضوريا، لهذا يقول فهي معلومة له في مرتبة وجوداتها وما قبل وجودها علما حضوريا. زين، شلون معلومة علما حضوريا؟ عالم الإمكان شلون ما بعد الإيجاد الآن نتكلم، يقول لأن عالم الممكنات على قسمين، الممكنات إما مجردة وإما مادية، فإن كانت مجردة فهي حاضرة بنفسها ووجوداتها حضور أمر مجرد لأمر مجرد، فالعلم حضوري. أما إذا كانت موجودات مادية فهي حاضرة بصورها، زين صورها مجردة أو مادية؟ صورها مجرد، فيصير أيضا حضور أمر مجرد لأمر مجرد. ومن هنا من حقك أن تتساءل، إذا كانت حاضرة بصورها فصارت معلومة بالذات لو معلومة بالعرض، المعلوم بصورته معلوم بالعرض، يعني ما حاضر بنفسه، حاضر بمن؟ بصورته، فيكون علما حصوليا، فكيف تدعون أنه علم حضوري؟ الجواب قالوا في محله، العلم حضور أمر مجرد، راجع تسجيل بعدين، لأمر مجرد فطرف العلم لابد أن يكون مجردة. ولهذا العلم يستحيل أن يتعلق بغير المجرد. أصلا ما عندنا علم يتعلق بأمر مادي، لأن العلم هو حضور أمر مجرد لأمر مجرد. ولهذا لا يمكن للأمر المادي أن يحضر لدى المجرد. نعم، هذا الوجود المادي له مراتب وجودية أخرى، وهي مرتبة وجوده المثالية ومرتبة وجوده العقلية، وهو في هاتين المرتبتين مادي أو مجرد؟ مجرد. فإذا الواجب سبحانه وتعالى عالم بالموجودات الإمكانية المادية، لا بوجودها المادي، وإنما بوجودها العقلي أو المثالي. وهذا ليس نقصا في علمه تعالى، وإنما نقص في القابل، لأن الموجود المادي غير قادر على الحضور لدى العالم، لأن العلم حضور مجرد لمجرد. ولهذا قال: أما المجردة منها فبأنفسها، وأما المادية فبصورها المجردة، يعني في عالم العقل وعالم المثال كما شرحناه في محله. فتبين بما مر، إلخص النقاط الخمسة اللي شرحناها، نقرأها سريعا. فتبين بما مر أن الواجب تعالى، أن للواجب تعالى علما بذاته في مرتبة ذاته وهو عين ذاته، هذا الأمر الأول. وأن له تعالى علما بما سوى ذاته من الموجودات في مرتبة ذاته وهو المسمى بالعلم قبل الإيجاد، وهذا الأمر الثاني. وأنه علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، هذا الأمر الثالث. وأن له تعالى علما تفصيليا بما سوى ذاته من الموجودات في مرتبة ذواتها خارجا من الذات المتعالية، يعني ما بعد الإيجاد، وهذا الأمر الرابع، وهو العلم بعد الإيجاد. وأن علمه حضوري كيفما صور، وهذا شنو؟ الأمر الخامس. فهذه خمس مسائل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.